بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهذا التفسير المبارك جامع البيان عن تأويل آية القرآن لابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. نعم نعم. والله خلق كل دابة من ماء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النور: القول في تأويل قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: اختلفت القراءة في قراءة قوله والله خلق كل دابة من ماء، فقراءته عامة قراءة الكوفة غير عاصم والله خلق خالق كل دابة.
ابن جرير رحمه الله تعالى يعتني بالقراءات واللغة، ومن خلال القراءات واللغة أوجه القراءات واللغة يرجح من جهة المعنى، يرجح من جهة المعنى. نعم. فقراءته يعتني رحمه الله بالقراءة، قراءة يعتني باللغة، ولهذا تفسير هذا يقوم على هذه ثلاثة أصول: آثار السلف في تفسير الآية، ضبط أوجه اللغة في معاني الألفاظ، ضبط القراءات والترجيح بين القراءات وبين أوجه اللغة بأوجه الترجيح التي اختطها لنفسه رحمه الله تعالى في تفسير. نعم.
قال: فقراءته عامة قراءة الكوفة غير عاصم والله خالق كل دابة، وقراءته عامة قراءة المدينة والبصرة وعاصم والله خلق كل دابة بنصب كل وخلق على مثال فعل، وهما قراءتان مشهورتان متقاربة المعنى، وذلك أن الإضافة في قراءة من قرأ ذلك خالق تدل على أن معنى ذلك المضي، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. وقوله
يعني لا ترجح بين قراءتين، والله خلق كل دابة فعل، والله خالق كل دابة على الخبرية ثم الإضافة، أي أنه مضي، أي أنه خلق ويخلق سبحانه وتعالى خلقا مستمرا، الله خالق كل دابة من ماء.
نعم. وقوله خلق
كل من القراءتين فيهما إثبات الخلق لله سبحانه وتعالى، هذا الفعل له سبحانه وتعالى أنه يخلق سبحانه وتعالى ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يبقى الله خلق كل دابة، يبقى خلق كل فعل وفاعل ومفعول، والله خالق كل دابة يبقى خالق هذا الخبر وهو مضاف وكل مضاف إليه. نعم.
وقوله خلق كل دابة من ماء يعني من نطفة، فمنهم من يمشي على بطنه كالحيات وما أشبهها، وقيل إنما قيل فمنهم من يمشي على بطنه، والمشي لا يكون على البطن، لأن المشي إنما يكون لما له قوائم على التشبيه، وأنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له جاز، كما قال: ومنهم من يمشي على رجلين كالطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم. فإن قال قائل: فكيف قيل فمنهم من يمشي ومن للناس وكل هذه الأشياء؟
يعني العاقل فمنهم من يمشي، وهذا كلام في كل دابة. يبقى الاستشكال الأول قال فمنهم من يمشي على بطنه، قال والمشي لا يكون على البطن، إنما لا يسمى زحف، ما يسمى مشيا، فكيف يكون والمشي لا يكون لعبط؟ لأن المشي لما يكون لما له قوائم، هذا كل ما له قوائم يقول يمشي، ينقل قدما بعد قدم. يقول أنه لما خالط ما له قوائم ما لا قوائم له جاز، أي صار من باب التغليب، يعني لما خالط ما لا قوائم له، ما له قوائم وكل يدب على الأرض، فكان الحكم أغلبي. يقال فمنهم من يمشي على بطنه، يعني بعموم الدواب، وإن كان بعضها يمشي على، وإن كان لا يزحف، يقال يزحف، وبعضها يمشي على قوائم. نعم. فيكون هذا من باب الأغلب. نعم. فالتشكال الثاني فمنهم من يمشي، فمنهم يعني من الداب دواب، فمنهم من يمشي، لأن الإنسان يقال له دابة باعتبار هذا، فمنهم من يمشي. قال وما، أي للعاقل، وكل هذه الأجناس أو أكثرها لغيرهم، أي لغير الناس، فكيف استعمل من وهي للعاقل؟ هنا مع أن الوصف لغير العاقل كثير في هذه الآية. نعم.
قيل لأنه تفريق ما هو داخل في قوله والله خلق كل دابة، وكان داخلا في ذلك الناس وغيرهم، ثم قال فمنهم لاجتماع الناس والبهائم وغيرهم في ذلك واختلاطهم، فكان عن جميعهم كنايته
فكان عن جميعهم
كنايته عن بني آدم، ثم فسرهم بمن، إذ كان قد كنا عنهم كناية بني آدم خاصة. يخلق الله ما يشاء يقول
أعتني. قيل لأنه
تفريق ما هو داخل في قوله والله خلق كل دابة، وكان داخلا في ذلك الناس وغيرهم، ثم قال فمنهم لاجتماع الناس والبهائم وغيرهم في ذلك واختلاطهم، فكن عن جميعهم كنايته عن بني آدم، ثم فسرهم بمن، إذ كان قد كن عنهم كناية بني آدم خاصة.
طيب، واحد يشرح هذا الجواب. فمنهم من يمشي ولو خلقوا دابة، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، من يمشي على بطنه كالزواحف، وعلى رجلين كالطير والإنسان وكذا، وعلى أربع كالبهائم.
والله خلق كل دابة هذه يدخل فيها الناس وغير الناس.
ماشي. خلق كل دابة هذا العموم فيدخل فيه الناس وغير الناس، وبعدين
ولكن لما كان بني آدم هم أشرفهم فكنا بهم عن
فإيه؟
لما كان بني آدم هم أشرف هؤلاء فكنا به بهؤلاء عن، فلما كان التكنية في الأصل عن بني آدم فجاء الذكر به لأنه هو أشرف من ذكر.
كانت التكنية في الأصل عن بني آدم كيف؟
أنهم هم الأصل.
ليه؟
هم الأصل المقصودون في الأصل، يعني هم المقصودون في الأصل، فلما كان هم أشرف من ذكر في الآية فجاء ذكر هؤلاء تبعا لهم.
يعني أن منهم الأصل فأنها للناس وليست لغيره، هي العاقل.
نعم.
وليست لغيره،
هي الأصل لهم.
يبقى كان عن هؤلاء جميعا بما يكون للناس لأن الناس أشرف.
نعم. فلما كان هم الأصل وهم الأشرف.
نعم.
فذكر.
والوجه الأسهل من هذا أن يقال إذا اجتمع عاقل وغير عاقل جاز ذكر ما يكون العاقل وذكر ما لا يكون العاقل أيضا، فمثل هذا جار في لغة العرب، فقد يطلق غير عاقل على العاقل، وقد يطلق العاقل على غير العاقل طالما اختلط عقلاء وغير عقلاء. قال سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ما تعبدون من بعد، مع أن الأصل السؤال من تعبدون، لأنهم يعبدون أصناما لما يعبدون الله سبحانه وتعالى. نعم بس ليس مراد الإنسان فقط، إنما مراد العموم، والله خالق كل دابة والله خلق كل دابة. نعم. طب على أربع كيف؟
هو يمشي على بطن الأول
زحمة.
ها. وعلى ذلك على أربع.
ها. أربع لو يعني يدين ورجلين. والله هذا يعني من ملح العلم لا من متينة. يعني هذا من الملح يعني ممكن. بس هو على كل الأحوال ليس المراد بذلك إنسان فقط. أما المراد هنا كل الدواب. نعم.
يخلق الله ما يشاء يقول يحدث الله ما يشاء من الخلق. إن الله على كل شيء قدير يقول إن الله على إحداث ذلك وخلقه وخلق ما يشاء من الأشياء غيره ذو قدرة لا يتعذر عليه شيء أراده.
نعم.
القول في تأويل قوله تعالى لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يقول تعالى ذكره لقد أنزلنا أيها الناس علامات واضحات دالات على طريق الحق وسبيل الرشاد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يقول والله يرشد من يشاء من خلقه بتوفيقه فيهديه إلى دين الإسلام وهو الصراط المستقيم والطريق القاصد الذي لا اعوجاج فيه.
نعم. لقد أنزلنا آيات مبينات للاعتبار والاتعاظ والتفكر، ولكن ما تذكر ويتفكر ويتدبر إلا من هداه الله ووفقه، وليس كل واحد ينتفع بالآيات الكونية والآيات الشرعية، مع وضوح ذلك. فليس كل أحد يتعامل مع الآيات الكونية تعامل أولي الألباب وأولي النهى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لكن من الذي يتفكر ويتدبر ويأخذ من هذه العبرات والعبر؟ أبدا، إلا من وفقه الله عز وجل. وكذلك الآيات الشرعية تكون واضحة جدا، ومع ذلك لا يهتدي إليها إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا السبيل المستقيم والقويم والطريق الواضح طريق ما أسهل وما يسر، هذا الصراط المستقيم لا لبس فيه ولا غموض أبدا. من أراد الحق، والذي به يعرف السلفي من المبتدع، فإنه لا يخفى عليه أي واحد، لا عذر، كما قال عمر رضي الله عنه كما نقل البربهاري في شرح السنة، لا عذر لأحد راكب مطية هدى يحسبها ضلالة، ترك هدى يحسبه ضلالة، أو ركب ضلالة يحسبها هدى، فقد بينت الأمور، الأمور واضحة. وإذا خفع الإنسان شيء منها من مفرداتها من مفردات هذا الطريق فإنه يسأل عنه ويبحث. أما أن إنسانا يكون في عماية يبقى جميلا إلى الممات، يبقى معتزليا إلى الممات، يبقى كذا يبقى كذا إلى آخره إلى الممات، مع ظهور أو بلاغ الحجة إليه، فإن هذا من خذلان الله له. وإلا فالدين الحمد لله واضح وظاهر، إذا دللت الناس عليه وعرفت الناس به، فإنه من لم يكن عنده موانع من الانحراف والصد عن سبيل الله والران والزيخ والإعراض وسماع الكذب ومخالطة أهل الباطل سوف يستجيب سريعا، إذا لم يكن عنده موانع ولا حوائل. إنما إذا كان عنده موانع وحوائل فماذا عسى أن تنفذ إليه هذه البصائر، فإنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها. ولدى أي واحد في انحراف وضلال، لو جبت الجامي، لو جبت المعتزل، لو أتيت بالأشعاري، لو جبت الإخواني، لو جبت التبليغي، لو جبت الحزبي، ومجرد أن تذكر له الهداية العامة، لأن الهداية دي مش مسائل يعني اجتهادية قد يكون الدليل حمالا لهذا وذاك، الدليل لا يحمل باطلا وحقا فيما يتعلق بالأصول والعقيدة والمنهج والصراط أبدا، ولا يتضمن شيئا وغيره ولا إجمال فيه، إنما ما أجمل هنا يفصل هنا. وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غيره سبيل المؤمن، سبيل واضح جدا، سبيل واضح جدا، ما إن تدل الرجل عليه وهو خال من موانع إلا ويقول سمعنا وأطعنا. إنما الذي يجادل وينافع عن بطله هذا ما عنده شيء ينافع عنه، هو مبتدع ضال، هو مبتدع ضال. لكن التكفير مسألة أخرى، لكن بعد إقامة الحجة عليه فهو مبتدع ضال، مبتدع ضال، إذا بينت له ولم يستجب ذلك هذا مبتدع ضال. في أي باب من الأبواب، في باب أسماء وصفات، في باب حكم، في باب حزبية، في باب عقيدة سلفية، في باب محاربة صوفية، في باب محاربة شيعة، وفي شيعي يأخذ، في شيعي يبين له الحق ثم يعني يبقى على ما هو عليه، إذا أظهرت له الحق فإن دين الشيعة ليس دين الرسول ليس صلى الله عليه وسلم، لا هو على آية مبناه، ولا على حديث، ولا على قول صحابي، ولا على قول تابعي، ولا إجمع أمة، ولهذا لا عندهم، ما عندهم أبدا قال ابن عباس، ولا قال مجاهد، ولا قال عطاء، ولا قال أي أحد من الصحابة إلا من انتخبوهم فقط وكذبوا عليهم، ما قالوا قال علي فيما قاله علي فعلا وصدقوا في ذلك، إنما افتروا على علي وافتروا على جعفر الصادق. فإذا أي ثبات يمكن أن يكون عند هؤلاء؟ ما عندهم شيء، حزبيون هؤلاء، حزبيون الذين يذهبون لتشكيل أحزاب ويدعونك إلى ذلك بدعوى أن الإسلام إنما يدل على ذلك للمصالح والمفاسد. حينما تقول له الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، ولا تكون منهم شكين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا، وبنظرة عامة، هل كان أبو بكر في حزب وكان عمر في حزب؟ هل كان المهاجرون حزبا وكان الأنصار حزبا؟ يا رجل دعك، فإنها منتنة. أي واحد يقع هذا الكلام في قلبه إذا كان صاحب هدى وطالب هدى، إذا وقع هذا الكلام وعرضت عليه هذا الكلام قال سمعنا وطعنا. لكن الذي يبقى في الشبهات هو الزائغ. ولذا ذكر الله عز وجل في القرآن زيغ القلب قبل النظر، قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ده لا يقع إلا على المتشابه، ولا يعرف للمحكم طريقا ولا سبيلا، فلهذا لا فائدة فيه، لأنه لا حراك له، لأنه ما جاء يطلب الهدى، إنما جاء يطلب الجدل، جاء يطلب العلو بمذهبه الذي هو عليه. فالأمور بينة وواضحة أوضح من الشمس في ربيعة النهار. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وهذا في الرد عن المعتزلة، كلمة من يشاء، لأن المعتزلة ينسبون الهداية والضلال إلى الإنسان، اللهم له مشيئة في هذا، يقولون بنفي المشيئة والإرادة في أفعال العباد، فما عندهم يهدي من يشاء دي أبدا، إنما الإنسان هو المهتدي، هو المختار للهداية، والإنسان هو المختار للضلال، فهو الضل وهو المهتدي دون مشيئة من الله عز وجل وإرادة. فنفوا مشيئة الله عز وجل في الهداية ونشوا مشيئة الله في الضلال، والله عز وجل يقول: من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. لكن بما سبق علم الله عز وجل به، فالله يعلم ما عليه هذا أو ذاك، فكتب أصحاب الهداية مهتدين ووفقهم وأعانهم، وخذل أصحاب الضلال وكتبهم أنهم أصحاب ضلال. فالله عز وجل لا يجبر عبدا على فعل، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخرج فعل عبد عن مشيئته التي سبق بها علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد من إيمان بالمراتب، مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالله علم أزلا ثم كتب ما علم قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، ثم شاء الله عز وجل وخلق. ولهذا ترجع الأربعة مراتب إلى مرتبتين: مرتبة سابقة للفعل وهي مرتبة العلم والكتابة، ومرتبة تكون مع الفعل وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة المشيئة والخلق. فالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ولهذا من وفقه الله لهذا الصراط وأقامه الله على هذا الصراط فليحمد الله، فإن هذا من عطاء الله ومنته سبحانه وتعالى. فما أحد يهتدي إلا بفضل الله وتوفيقه سبحانه وتعالى ومحض فضله. فإذا أقامك الله حيث أراد فاحمد الله عز وجل على ذلك. ولهذا كان النبي يقول، وكثيرا ما كان يقول: ومقلب القلوب وكذا. قالت عائشة، قالت أم سلمة: يا رسول الله إنك لتقول كثيرا ومقلب القلوب ومقلب القلوب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء قامه ومن شاء أزاغه. نعم نعم. هداية الدلالة التوفيق. نعم، يعني هداية الدلالة وهداية التوفيق. نعم، هداية الدلالة وهداية التوفيق. نعم، فالله يدل دلالة عامة وهو سبحانه وتعالى يهدي هداية خاصة. نعم. يعني من سعى في تزكيته. يتخذ الأسباب. فأنا وأنت، أنت الآن جاي من محل زيادة إلى هنا طلبا للهداية، طلبا لتزكية، تسعى في تزكية نفسك بحملها على الطاعة، وأنت مختار، ما في جبر عليك، ما في جبر عليك، تستطيع أنك تأتي وتصلي، لا تأتي، ما أنت بقالك 100 سنة ما بتأتيش، الآن بتأتي ليه؟ ما كنت تعلم فعلمت، ما كان هناك سبيل فرأيت السبيل فتمشي فيه، وكل منا يختار الصالح وكذا يمشي في هذا الأمر كما قال سبحانه: وهديناه النجدين. طيب، وكما قال سبحانه وتعالى: إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان يسعى في هذا في تزكية نفسه، لكن اعلم أن هذا السعي إنما هو من إعانة الله لك ومن توفيق الله لك، لما سعيت أنت أعانك الله سبحانه وتعالى، وسعيك وإعانة الله عز وجل لك لا تخرج عن إيه؟ عن قدره العام ومشيئته سبحانه وتعالى العامة. فشاء الله عز وجل بما سبق علمه بهدايتك، شاء الله عز وجل لك أن أن تكون في هذا الطريق وأعانك على هذا الطريق، لكن أنت نفسك لا تشعر بجبر ولا بشيء. ولهذا القرآن أثبت لك مشيئة وأثبت لله مشيئة، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، خلافا للقدرية الذين نفوا مشيئة الرب والجبرية الذين نفوا مشيئة العبد. فأنت بين طرفي نقيض، قوم يقولون أنت كالغصن في مهب الريح ما لك أي اختيار، يعني أنت جئت اليوم بلا اختيار، حملت حملا على أن تحضر الدرس، وهم الجبرية، وهذا كلام يصادم العقل أصلا. وقوم يقولون الله عز وجل ما له مشيئة في هذا، أنت الذي أتيت وأنت الذي اهتديت وأنت الذي ضللت وأنت الذي فعلت من غير مشيئة من الله سبحانه وتعالى، فإن عصيت فمنك أنت، والله يكره المعصية منك. أنت بيكره المعصية ولا يريد من المعصية وأنا أريدها، فتغلب إرادة الله إرادة العبد إرادة الله، فأرادوا أن يفروا من أن الله لو كتب عليك وحاسبك يكون ظالما، فوقعوا في أظلم من ذلك، وهو إيه؟ وهو أن العبد أراد والله أراد، فغلبت إرادة العبد إرادة من؟ الرب سبحانه وتعالى، فاتهموا الله بالعجز والنقص. ولو أنهم أخذوا القرآن كله وأثبتوا مشيئة لله وأثبتوا مشيئة للعبد، وعلم الواحد أنه لا يعلم هذا القدر، لأننا نتحرك بشرع ولا بقدر الآن، يعني أنا أتحرك بعلمي بقدر ولا بعلمي بشرع؟ يعني أنت أتيت للدرس ليه؟ لأنك علمت القدر أنه في القدر أنه مكتوب لك أن تحضر؟ لا، إنما حركك إيه؟ فضيلة حضور الدروس وفضيلة المجيء إلى دروس العلم وكذا وكذا، وأن هذا من أسباب التزكية، لعلي أسمع كلمة أنفعنا له بها آية ولا حديث ولا كذا ولا كذا، تمام؟ يبقى نحن الآن حركنا نص، ولهذا نحن نعمل بموجب الشرع مش بموجب القدر، وإن كنا لا نخرج عن القدر. ولهذا معرفة القدر تكون بعد الفعل ليس قبل الفعل. إذا أنا أتيت هنا إلى المحل قبل أن أدخل هذا المسجد، الله أعلم في درس ولا ما في درس، يمكن على باب المسجد يجيني هاتف أرجع مرة ثانية، يمكن على باب المسجد أنصرف. ولهذا جعلوا من علامة قدرة الله عز وجل الإقبال والانصراف، انصراف العبد والإقبال العبد. الواحد رايح يعمل حاجة بعدين يكسل، أو مش يعمل حاجة بعدين يفعلها، فالانصراف والإقبال هذا كله إنما هو من الله سبحانه وتعالى ودليل قدرة الله عز وجل. يبقى القدر هذا الإنسان يعلمه بعد الفعل لا قبل الفعل. نعم، طب كويس، نقول له طب ما تطيع، ولو مشيئة الله أنك مطيع ستكون، شمعنا اخترت المعصية؟ يعني شمعنا اخترت المشيئة في أنك أنت عصيت؟ تم تاخد المشيئة في أنك أنت أطاعت، يعني أنت طعصت تقول لو شاء الله لي الطاعة لأطاعت، طيب ما تطيع وتقول لو شاء الله لي المعصية لعصيت، شمعنا اخترت المعصية؟ شمعنا اخترت الزنا وتقول زنيت بقدر الله، سرقت بقدر الله؟ تم تعوف نفسك برضو بقدر الله، فده تلاعب. ولهذا ده منطق المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب. يبقى ده كذب، كذب في يعني في النسبة إلى ذا في تبرير المعصية بنسبة ذلك القدر، وإن كان هو بمشيئة الله، لكنك استدللت بالمشيئة في غير محلها، وكان ينبغي أن تستدل بالنص بالشرع مش بالمشيئة، وش دراك أنت عن مشيئة الله؟ أنت تستدل بالنص، فمن زنى يقال خلف القدر ولا خلف النص؟ خلف النص، خالف النص هنا، وإن كان هو مشى على وفق القدر، لكن أنت خالفت النص. واحد دلوقتي تمر امرأة فغض بصر، ما هو يبقى الله قدر لي غض البصر، أو نظر يبقى الله قدر لي النظر، بس أنا الآن أعلم عن القدر قدر لي هذا أو ذاك، أنا مأمور بشارة، فإذا مرت امرأة غضبت بصري، فحصلت المشيئتان، مشيئتي بالغض ومشيئة الله عز وجل بوقوع ذلك، وإذا نظرت فقد خالفت النص، وهذا لا يخرج عن قدر الله. يبقى تنظر إليه محطة الشرع قبل محطة القدر، فأنت تؤمن بالشرع والقدر، لكن المحطة أنت مكلف بها، محطة القدر ولا محطة الشرع؟ الشرع. ولهذا الذين يستدلون بهذا يرفضون هذا الاستدلال في بيوته. لو ابن شرب دخان وجي عقبه بيقول له ايه وقال له يا ابتي هو انت بتعاقبني ليه؟ ربنا مقدر على الدخان، هيقول له ايه؟ لو جي واحد يزني بمراته وشاف مراته بيزني بها رجل فقال ده انا هقتلك، وقالت له انت بتقتلني ليه؟ هو مش لو ربنا عز وجل ما قدرش هي كذا كان كذا. ولهذا يذكر اهل السنه هذه قصه المراه والقدر مع امراته لما دخل فوجد معها رجلا وهو نفسه كان يرى هذه العقيده، كان يرى هذه العقيده ان العبد هو ان كل شيء جبري، ان كل شيء بقدر الله بمشيئه الله مش عارف ايه الى اخره. فجاء يعاقب المراه قالت له ازاي انت عملت ايه؟ تكفرت ولا ايه؟ تكفرت رحت المذهب ابن عباس مش ده القدر؟ فاستغفر الله ورجع خلاص. فهل يقبل هذا عاقل؟ ما يقبل هذا عاقل. فيبقى احنا عندنا محطتان، محطة شرعي ومحطة القدري. محطة القدر تعلم بعد وقوع الفعل موافقة او مخالفة. ولهذا يذكرون ان عمر لما اراد قطع يد رجل قال سرقت بقدر الله من المؤمنين، على ما تقطع يد انا سرقت بقدر الله، قال وانا اقطعها بقدر الله. يبقى ونفس وما سواها فلاما فجورها وتقواها قد افلح من زكاها، يعني سعى في تزكيتها وقد خاب من دساها. ولهذا فعلك ينسب اليك، واذا كان هذا بقدر ولو كان بقدر الله ومشيئة الله لكن ينسب اليك، فينسب اليك مباشرة وايجادا وينسب الى الله والله خلقكم وما تفعلونه تقديرا. فالله قدر وانا الفاعل، ولهذا ينسب الي الفعل. فانا ان صليت فانا المصلي، وان تركت الصلاة فانا تارك الصلاة، وانا ان وصلت رحمي فانا الواصل، وان قطعت فانا القاطع، وان كان لا يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فالعلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود. اما العلم المفقود اللي هو فيما في قدر الله عز وجل فمن رام علم ذلك وترك العلم الموجود الذي بين يديه وهو علم الشرع فقد ركب الضلالة والغواية. لكن على الانسان ان يعنيه بالعلم الموجود حتى يعرف المشروع من الممنوع والمقبول من المردود. فلا تشغل نفسك الا بالايه؟ الا بالامر، الا بالامر، الامر بما امرك الله، بما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما القدر هذا عند الله سبحانه وتعالى، فهو سر الله عز وجل فين؟ في خلقه. نعم نعم.
قالت
ان الاحتجاز
به على المعاصي من
طريقه الدين. نعم لا شك. نعم.
القول في تاويل قوله تعالى ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. يقول تعالى ذكره ويقول المنافقون صدقنا بالله وبالرسول واطعنا الله واطعنا الرسول ثم يتولى فريق منهم يقول ثم تدبر كل طائفة منهم من بعد ما قالوا هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأنهم إنما قالوه باللسان ولم يطابق ذلك اعتقاد الجنان. نعم.
وتدعو
إلى وعمل الجوارح والأركان إيمانا واحتسابا، إنما كان هذا ظاهر فقط. نعم.
وتدعو إلى المحاكمة إلى غيره خصمها وما أولئك بالمؤمنين. ويقول وليس قائل هذه المقالة يعني قوله آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بالمؤمنين لتركهم الاحتكام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه. وقوله
إذا ليس الإيمان قولا فقط، بل الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. فقد يقول الإنسان بلسانه ثم يخالف ذلك بفعاله، فإذا خالف بفعاله فهذا ناقض من نواقض الإيمان. لكن الناقض إما أن يخرج من الإيمان إلى الكفر، وإما أن يخرج من الطاعة إلى المعصية فيكون ناقص الإيمان. لكن كل معصية ناقض للإيمان، لكن هناك الناقض الأكبر وهناك الناقض الأصغر. نعم. فإذا كان يكره حكم الله، حكم الرسول، إذا كان يكذب به، إذا كان يجحد، إذا كان كذا، فهذا الناقض الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. وإذا كان هناك متابعة الهوى ومتابعة الدنيا. أنا عارف أوحد حكم الله ورسوله، عارف أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أختي لن أعطيها حقه، أعلم هذا، أعلم أن زوجتي لها الحق حال الطلاق المهر وكذا وكذا، لكن لن أعطيها ذلك، وسأتي بمحامين يحاولون التزوير وكذا لإسقاط حقها، أعلم ذلك. فهذا تحكم إلى غير حكم الله ورسوله، وهذا ناقض من نواقض الإيمان، لكن ناقض أصغر ما لم يجحد النص بل اتبعه هوى. نعم.
وقوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله، يقول: وإذا دعوا هؤلاء المنافقون إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فيما اختصموا فيه بحكم الله، إذا فريق منهم معرضون عن قبول الحق والرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والإعراض على قسمين: إعراض أكبر وإعراض أصغر. إعراض أكبر يعرض مع التكذيب والجحود وعدم الالتزام، الالتزام اللي هو عدم الدخول في النص، يعني لا يرى هذا مستوعبا إياه ولا مخاطبا إياه ولا يدخل في الخطاب. وإعراض أصغر وهو إعراض العمل. فهناك إعراض أكبر وإعراض الاعتقادي، هناك إعراض أصغر وهو الإعراض عن التنفيذ والتطبيق، فهو معرض. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما قال في الناقد العاشر: الإعراض عن دين الله. هذه عمومات يا إخواني، بعض الناس قد يفهموا على غير فهمها، فيظن أنه إن أعرض عن هذا الحكم ولم يعمل به فإنه يكون كافرا، لأن هذا من نواقض الإسلام. لكن لابد أن تعلم أن الإعراض على قسمين: إعراض اعتقادي، إعراض أكبر وهو إذا كان إعراض عن الشريعة فلم يسلم، أو إعراض عن حكم الله عز وجل بعدما أسلم تكذيبا وجحودا. أما الإعراض اللي هو عدم العمل، ده إعراض أصغر، إعراض أصغر. ولا شك أن كل واحد تارك لحكم الله سبحانه وتعالى وفاعل لما تهواه نفسه تارك لحكم الله، غير متحاكم، شرع لنفسه كذا، واخد بالك، كل هذه النصوص الواردة في هذا الباب منطبقة عليه. لكن يبقى أننا نبين أن الكفر كفران، وأن النفاق نفاقان، وأن الإعراض إعراضان، وأن التولي توليان، وهكذا. يبقى لابد أن نراعي هذا. نعم. لأن بعض الناس يأخذ مثل هذه النصوص أو الكلمات الإعراض الكفر الجاهلية الطاغوتية ويحملها على الأكبر دائما. لك شوف النص واضح، سماه منافقين، تسميه مؤمنين كيف؟ طيب، والشارع سمى من حدث فكذب منافقا وصف بذلك، ومن وعد فأخلف كذلك، ومن ائتمن فخان كذلك. ايه رأيك؟ بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف النفاق عليه مطابقة، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. ثم ذكر معاصي إذا حدث كذا ولا وعد آخر. شوف التعبير بإيه، كان منافقا خالصا، ومع ذلك أنت تحمله على الأكبر ولا على الأصغر؟ ليه؟ لجمع النصوص في هذا الباب: لا ترجع بعدي كفارا، ومع ذلك تحمله على الأصغر. فليس كل نص ورد فيه الكفر والفسق وكذا. ولهذا في قضايا الإيمان والتكفير يرؤسها قاعدتان، من لم يضبطهما وقع في خلل: قاعدة التفريق بين النوع والمعين، اثنين قاعدة انقسام هذه الألفاظ إلى قسمين في معانيها: نفاق، كفر، شرك، ظلم، فسق، وهكذا، موالاة، إعراض. فهذه تنقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر، والتفريق بين النوع والمعين، تفريق بين وقع في الكفر وبين من وقع عليه الكفر. فقد يقع في الكفر ولا يكون كافرا لوجود مانع، إكراه، تأويل، خطأ، نسيان، جهالة. من لم يضبط هاتين القاعدتين فإنه حتما سيكون تكفيريا، يكفر المسلمين بغير حق. ومن هنا دخل الخوارج، فالخواج أخذ هذه النصوص الظاهرة، ظاهر النصوص، وماذا صنعوا فيها؟ كفروا المسلمين بها، كفروا المسلمين. كما أخذ المرجئة العمومات أيضا وجعلوا الإيمان لا يضر معه معصية. في بعض بقى الخوارج المرجئة اللي هم أخذوا من الخوارج مذهبا وأخذوا من المرجئة مذهبا، اللي هم السلفيون الذين يزعمون السلفية الجزئية، يعني انت معه في المعاصي. في الجار والله لا يؤمن، يبقى ده نفي الايمان للكمال الواجب في الايمان. خلاص لا يزني زي احنا يزني وهو مؤمن، نفي كذا 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 كذا. سباب المسلم في سوق قتاله كفر، كفر دون كفر. لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم بعض، كفر دون كفر. في انتهى في ناس هم بما كفر، كفر دون كفر. ومن لم يحكم بما انزل الله فهم كافرون اكبر. ايه اللي حصل؟ ليه تحولت القضية عندك دي؟ وليه القضية دي احنا عمالين بنتكلم في حديث ابن مسعود سباب المسلم في سوق قتاله كفر، حديث جرير بن عبد الله لا ترجع بعد كفارا بان 100 سنة ولا الاعين بتحمر ولا الاوداج بتنتفخ ولا العرق بينزل ولا اي حاجة. اول ما تجيب كلمة حكم تلاقي الطالب طرط اودانه والشيخ احمر وجهه. ايه مشي مشي زي ما انت ماشي، هي قاعدة واحدة مشي. تمالك تغيرت كده، حصل لك حاجة، ركبك شيطان، مشي مسألة زي ما هي مشي مشي زي ما هي مشي. معاصي وصفت بهذا الوصف، بس كونك تخرج عن هذا تكون خارجيا في هذه المسألة، تبعت منهج الخوار في هذه المسألة. ليه؟ لأنك لم تبني هنا مذهبك على نفس القاعدة. زي ما رأيت منك خيرا قط. أيوة ماشي. يؤتى بأن عمي أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال هل مر بك نعيم قط، فيقول يا رب ما مر بي نعيم قط. أما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، لك ده لغة عربي، يعني مش معناه أنه هو لا يفعل شيء مطلقا، إنما يعني على الكمال الواجب. طيب لم يعمل خيرا قتل، هذا دليل على أن الإنسان لو لم يعمل خيرا كان مؤمنا. انظر إلى النص، لم يعمل خيرا قط، انظر إلى كلمة قط. إشمعنى قعدت القط هنا غير القط لم ما مر بي نعيم قط؟ ما رأيت منك شيئا قط. اشمعنى قط ديت خليتها غير قط هنا؟ ايه من الذي فسر لك هذا وفسر لك هذا؟ يبقى هو هنا زلته قدم عن الدرج والسلم الذي ارفع الى السماء، الى منهج اهل السنة والجماعة. وليرى ترى ان لفته انحراف. ولو اننا سرنا على هذه القواعد العظيمة قواعد الكلية لاستقمنا. فتراه سلفيا وخارجيا وتراه مرجئا جامعا بينه، وتراه معتزلا مقدما العقل، وتراه حزبيا مقدما قول الشيخ، وتراه صوفيا درويش يكون بين شيخه كالميت بين يدي المغسل، وتراه رافضيا يسب بعض الصحابة وطعن فيهم. فترى بعض الناس حاوية لهذه المذاهب المنحرفة، وإن رفع شعار السلفية واحد يقول لك زي اللي بيمدح سيد قطب، انت على طريقة الروافض، برهامي، احمد فريد، حسان، حويني، عدوي، كل من لم يرد على سيد قطب ويبين ضلاله في سب الصحابة وياتي الى طريقة دبلوماسية، اديب صعيدي مجدع ما كانش يقصد، كل هذا ما عنده غير على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده غير على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دخل فيه لوثة الرفض والتشيع. ما قال مثل ما قال أئمة السنة، إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. وعنده لوثة الخارجية في تكفير الحكام والسلاطين، وعنده لوثة الحزبية في تكوين الأحزاب والخروج على السلاطين، وعنده لوثة المعتزلة في تقديم العقل على النقل في مسائله تلك، وإنما يأخذ بالاستحسان ويترك كذا، وعنده لوثة الأشاعرة في التأويل الذي هو التحريف وصرف النصوص عن ظاهرها، ويقول المراد بهذا النص كيت وكيت، والمراد بهذا الكفر الأكبر للأصغر، فعنده لوثة التحريف، وعنده لوثة الصوفية وهي أنه يسلب عقله تفكيره ويسلب منهجه التدبر إذا كان بين يدي شيخي. فشيخي قال ولا أخرج عن شيخي، أترون هؤلاء يجهلون الحق والشرع؟ وفيه لوثة، كل لوثة يا اخوان في كل لوثة، ولكن بقدر. انما السلف الخالص هو الذي يتحكم الى السنة ويأخذ بمنهج السلف ولا يقدم عليه قولا ويقول ما قاله السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقول تعالى ذكره: ويكن الحق لهؤلاء ويكن الحق لهؤلاء الذين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فيأبون ويعرضون عن الإجابة إلى ذلك قبل الذين يدعونهم إلى الله ورسوله يأتوا إلى رسول الله مذعنين، يقول مذعنين منقادين لحكمه مقرين به طائعين غير مكرهين. يقال منه: قد أذعن فلان بحقه إذا أقر به طائعا غير مستكره وانقاد له وسلم. وكان مجاهد فيما ذكر عنه يقول في ذلك ما حدثنا القاسم وساق بسنده عنه: يأتوا إليه مذعنين قال سراعا. وقوله أفي قلوبهم مرض، يقول تعالى ذكره: أفي قلوب هؤلاء الذين يعرضون إذا دعوا إلى الله وإلى رسوله ليحكم بينهم شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لله رسول فهم يمتنعون من الإجابة إلى حكمه والرضا به أم يخافون أن يحيط.
هذا على أن الإعراض عن حكم الله عز وجل مرض، وعن حكم الرسول هذا مرض، والمرض مرضان: مرض شبهة ومرض شهوة. ولا شك أن كل من لم ينقد لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه مريض. وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول لكم زادته هذه إيمانا فأما الذين في قلوبهم فأما الذين أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فكل واحد مريض. نعم. ولا يعني المرض أيضا الكفر. نعم.
أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله إذا احتكموا إلى حكم كتاب الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال أن يحيف الله عليهم ورسوله، والمعنى أن يحيف رسول الله عليهم، فبدأ بالله تعالى ذكره تعظيما لله كما يقال ما شاء الله ثم شئت بمعنى ما شئت. ومما يدل على أن معنى ذلك كذلك قوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فأفرد الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم ولم يقل ليحكم. وقوله: بل أولئك هم الظالمون، يقول ما
حال والمعنى ثاني أعد هذه والمعنى أن يحيف رسول الله عليهم، أن يحيف الله عليهم ورسوله،
والمعنى أن يحيف رسول الله عليهم، فبدأ بالله تعالى ذكره تعظيما لله كما يقال ما شاء الله ثم شئت بمعنى ما شئت. ومما يدل على أن معنى ذلك كذلك قوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، فأفرد الرسول بالحكم ولم يقل ليحكم.
انتبهتم؟ ما قال تعالى: وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم، إنما قال ليحكم بينهم. وإذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم، فالذي يحكم ومن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: بل أولئك
هم، فأفرد الرسول فصام بالحكم، ولم ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ونحكم بينهم بما أنزل الله، لكن حكم الفعل. ولهذا كان النبي يوصي قوادة: إذا أنزلوك على حكمك فأنزلهم على حكمك، حكمك أنت. لو مسألة اجتهادية يبقى تقول هذا حكمي، ما هو بحكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنزلوك على ذمة أيضا فخذ ذمتي، ما تقول ذمة الله والرسول، لأن الإنسان قد يخطئ الحكم في ذلك فينسب الخطأ إليه، وقد يغفر الذمة فيكون هو الذي غفر الذمة. ولهذا ما يقال هذا حكم الله إلا فيما يتيقن الإنسان في أنه حكم الله، لكن يقول هذا قولي. ولهذا الذي يقول مثلا بين حكم الدين في هذه المسألة نزول على الركبتين، هذه مسألة اجتهادية قابلة الدليل، مسألة خلافية والأدلة فيها قوية والاجتهاد فيها وارد، لكن نقول الذي نراه في هذه المسألة صوابا هو كذا وكذا، الذي نراه راجحا هو كذا وكذا. إنما تقول حكم الله وحكم الرسول، الصلاة واجبة، هذه حكم الله وحكم الرسول، صدقة الفطر واجبة، حكم الله وحكم الرسول، للذكر مثل حظ الأنثيين، حكم الله وحكم الرسول، تجزم بهذه حكم الله حكم الرسول، ما في إشكالية. إنما المسائل الاجتهادية ما تقول هذا حكم الله والرسول في مسألة اجتهادية، قول أنت ذهبت إليه وقول الآخر قد يحتمل الصواب وقولك يحتمل الخطأ، فلا تجزم، لكن قل الذي أراه. فهذه المسألة كيت وكيت، الذي ترجح عندي فهذه المسألة كيت وكيت. إنما فيما هو حكم الله وحكم رسوله لا يكون إلا في باب القطعيات. نعم.
وقوله بل أولئك هم الظالمون يقول ما حاف هؤلاء المعرضون عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم إذ أعرضوا عن الإجابة إلى ذلك مما دعوا إليه أن يحيف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجور في حكمه عليهم، ولكنهم قوم أهل ظلم لأنفسهم بخلافهم أمر ربهم ومعصيتهم الله عز وجل فيما أمرهم من الرضا بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحبوا وكرهوا والتسليم له.
نعم، فمن كره حكم الله عز وجل وحكم رسوله إذا كان الكراهة رجع إلى الحكم فإنه يكون كافرا ولا شك، كره ما أنزل الله فأحبط أعماله، فكذا القراهة قراهة قلبية واعتقادية لهذا الحكم فلا شك أنه كافر. نعم. إنما قد يكره إيه؟ أثر الحكم، يعني أنا مثلا أخذ مني أرضي، أنا كنت عايز أخذ حق أختي فكره الأثر، أما الحكم نفسه لا، زي الزوجة لما تتزوج عليها هي تعرف حكم الله وحكم الرسول وهي لا تكره حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مثلا هي لما أخذ منها جزء من زوجها أو كذا وكذا ترى في نفسها ما ترى نتيجة أثر وقوع هذا الحكم عليه، الأثر نفسه قد يكون في قلبها شيء من هذا، فهذا لا شك أنه قد يكون طبيعة بشرية فلا يحاسب الإنسان عليها، وإن كان الأكمل الإنسان لو كلما كان يقينه بالنص وكلما كان إيمانه كاملا كان أيضا قبوله لهذا الأثر كاملا. نعم.